يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية وبالتحديد سفر نشيد الأنشاد. وهل يوجد في هذه الحياة أروع من كلمة الله لنجول في بساتينها ونقطف أشهى ثمارها؟ أثق أن كلام الله لا يرجع إليه فارغا، كما وأثق أن الرب الذي باركنا في الحلقات الماضية هو نفسه الذي أعد لنا المزيد وكل جديد من بركاته وخيراته الجزيلة، فنحن من ملئه جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، وهو الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. لذا دعنا صديقي نقبل على هذه الدروس بقلب مفتوح وأذن صاغية واعية، طالبين نعمة خاصة من صاحب عرش النعمة. أهلا وسهلا بك في صحبتي أيها العزيز. ما زلنا إذن نتدرس سفر نشيد الأنشاد الهائل، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث منه. رأينا في الحلقة الماضية أن الرب سيخبئنا في محاجئ الصخر، والصخرة ترمز للرب يسوع المسيح، فهو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة، كما أنه حمل دينونتنا ويمكننا أن نجد راحتنا فيه، وهذا لا يجلب لنا السرور فحسب وإنما الأمان أيضا. فإذا كنت واقفا على الصخرة اليوم فأنت في مأمن، والمسيح صورة جميلة للصخرة المجروحة والمضروبة لأجلنا. ثم تحدثنا طويلا عن الثعالب الصغيرة التي كانت في القديم تتسلل من أي ثقب أو فتحة صغيرة وتفسد العنب والكروم، وهي ترمز إلى الخطايا غير المباشرة والأشخاص الذين يفسدون حياة الآخرين. والخطايا الصغيرة هي التي تفسد الشركة بين المؤمنين وتفسد الحياة المسيحية. وضربنا أمثلة كاللامبالاة أو اتخاذ خطوات من تلقاء أنفسنا، لكننا قلنا عن ذلك بأنه خطوة إيمان. كذلك هناك عدم العطاء بحرية للرب، والأمر لا يتعلق بمقدار العطاء فحسب وإنما بموقفنا من العطاء وبالرياء والنفاق الذي قد يصاحب ذلك. نحن نعيش يا صديقي في زمن قد لا نحصل فيه على الكثير من خيرات هذا العالم، ومع ذلك فنحن أغنياء. نحن ننتمي للمسيح وهو لنا، إنه مخلصنا وهو راعينا، وينبغي علينا أن نتقرب منه أكثر وأن نحظى بجميع هذه البركات الروحية الرائعة التي هي لنا. وحينما نتمكن أنا وأنت من القول حبيبي لي وأنا له، نكون قد بلغنا مستوى عال من الحياة الروحية. نأتي اليوم إلى الفصل الثالث من نشيد الأنشاد، وما زلنا في القصيدة الثانية فيما نبدأ هذا الأصحاح الثالث، لكن يمكنني أن أقول بأننا قد وصلنا إلى المقطع الشعري الثاني منها، فهنا نبدأ مقطعا جديدا ومشهدا مختلفا تماما. في بداية هذا السفر كنا في الريف في تلال أفرايم، حيث شاهدنا فتاة وعائلتها وهم من المزارعين المأجورين. أما الآن فقد حاز سليمان على قلب الفتاة وأحضرها معه إلى أورشليم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا الفصل الثالث كاملا.
في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلف كنا يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ هوذا تخطو سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. أخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه.
والآن انتقل المشهد إلى القصر في أورشليم حيث أخذها الملك. لقد تركت وحيدة، ربما كان الملك مسافرا في عمل رسمي، وما نقرأه هنا هو حلم يعكس عذاب فراقهما، حيث تذهب في النهاية إلى الأسواق باحثة عنه في شوارع المدينة. تقول: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. إن لهذا تطبيقا روحيا عميقا ورائعا يتعلق في علاقتنا بالرب يسوع المسيح. فحينما يكون أمامنا يوم حافل، فإننا نفكر في أنه ينبغي علينا أن نحظى بنوم هانئ في الليلة التي تسبق ذلك النهار. لكن إذا كنا نفضل النوم على المسيح، فقد ننام 8 ساعات أو أكثر، لكننا نكون بذلك قد خسرنا المسيح الذي هو أفضل من الراحة بما لا يقاس. وقد عبر مودي ستوارت عن ذلك بقوله: لكن إذا كان المسيح هو الأول والأفضل والأهم، وإذا كان هو بالنسبة لنا أهم من الطعام والنوم، فسوف نجده بسرعة في غالبية الأحيان، لكن ليس دائما، دون أن نخسر فعليا شيئا من الوقت أو النوم الذي كنا مستعدين أن نضحي به من أجله. فعندها، أي حينما نجده، يصبح النوم حلوا لنا ومنعشا، لأن الرب نفسه يسكن فينا ويرتاح معنا. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع. النهوض من الفراش والطواف في المدينة يشير إلى التصميم على طلب الرب. أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. هذا هو اعترافها الصريح. والكثير من الناس لا يجدون المسيح أبدا لأنهم لم يبحثوا عنه. وكم من أشخاص يجلسون على مقاعد الكنيسة كل يوم أحد دون أن يواجهوا الحقيقة التي تقول: فما وجدته. لكنه وعد بأن من يبحث عنه من قلبه فسوف يجده، أو كما يقول يعقوب: اقترب إلى الله فيقترب إليكم. عدد 3: وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ يبدو بأن الحرس قد ساعدوها على العثور على حبيبها، فعلى الأقل وجدته على مقربة منهم. عدد 4: فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. آه عزيز المستمع، يا لها من مكافأة رائعة لها على بحثها: وجدت من تحبه نفسي. ومرة أخرى أقتبس ما قاله ستوارت: وجدته أنا الإنسان، وجدت رب المجد، أنا عبد الخطية، وجدت المحرر العظيم، أنا ابن الظلمة، وجدت نور الحياة، أنا أكبر الضالين، وجدت مخلصي وإلهي، أنا الأرمل والوحيد، وجدت صديقي وحبيبي وزوجي. فاذهبوا يا أبناء وبنات صهيون وافعلوا الشيء نفسه وسوف تجدونه. تطلبونني، يقول الرب، فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم، فأمسكته ولم أرخه. إن الحفاظ على الشركة الدائمة بيننا وبين المسيح يتطلب جهدا من جانبنا، فما أسهل أن تطغى الاهتمامات الأخرى على حياتنا بحيث نفقد شعورنا بحضوره. قال ستوارت: إن لم تتشبث بالملك فسوف يذهب، إنه لا يمانع في أن تتشبث به، لكنه غير مستعد للبقاء إن لم تكن متشبثا به. وهذا لا يشير بالطبع إلى أن المؤمن يمكن أن يفقد خلاصه، وإنما إلى احتمال فقدان شركته مع المسيح. حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي، حينما وجدته ذهبت به إلى المكان الذي ولدت فيه، المكان الذي قابلته في المرة الأولى. والكثيرون منا بحاجة للعودة إلى تلك المحبة الأولى. أتذكر صديقي ذلك اليوم الذي جئت فيه إلى المسيح؟ أتذكر كم كان المسيح يعني بالنسبة لك آنذاك؟ عدد 5: أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. والآن تمت استعادة تلك الشركة الرائعة معه. الجزء الأخير من هذا الأصحاح هو جوهرة صغيرة في حد ذاته، فهو يصف رجوع الملك إلى عروسه. فهذه الفتاة الشونمية انتظرت طويلا عودة الراعي الذي وهبته قلبها. ففي أحد الأيام كانت تعمل في الكروم، وعلى الطريق رأت عمودا متصاعدا من الدخان، وبدأ المزارعون يتصايحون ويهتفون قائلين: انظروا، ها هو الملك سليمان قادم. لكنها كانت مشغولة بعملها كالعادة. ثم جاءها شخص وقال لها: الملك سليمان يريد رؤيتك. فقالت باستغراب شديد: يريد رؤيتي أنا حتى لا أعرف الملك سليمان. لكن حينما أحضروها أمامه أدركت بأن الملك سليمان هو نفسه الراعي الذي أحبته، وبأنه عاد من أجلها. بعد ذلك أجلسها سليمان إلى جانبه في العربة الملكية، وأكمل الموكب مسيره تاركا أهل الريف عاجزين عن الكلام بسبب التغير المفاجئ الذي طرأ على مكانة تلك الفتاة التي كانت واحدة منهم. ويا لجمال هذا التصوير الذي يبين لنا الحقيقة المجيدة لعودة الحبيب يسوع المسيح حينما يجيء من أجل خاصته. يقول بولس: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عدد 6: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ هذا وصف لسليمان حينما يدخل أورشليم مع عروسه. فالمجد الذي كان لسليمان يفوق الوصف، وسوف نلقي نظرة خاطفة على جانب من ذلك المجد في الآيات القليلة القادمة. ينبغي علينا كمؤمنين أن نسلك في هذا العالم وأن نكون شهودا للرب يسوع المسيح، وحينما نصبح شهودا نصبح أشخاصا متجددين في المسيح. فكل واحد منا يشبه العروس التي أحضروها للعريس، وهكذا ينبغي أن يفوح شذى المسيح منا فيما نحن نشهد للعالم. معطرة بالمر واللبان، يا لروعة الرب يسوع المسيح. فالمر يعبر عن موته، واللبان يعبر عن حياته. وقد كانت حياته وموته مجيدين ورائعين وفوق كل وصف. عدد 7: هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. لقد كانوا يعيشون آنذاك في خطر، وهؤلاء الجبابرة هم الحرس الذي يشرف على حماية الملك سليمان. إنهم رجال القوة الخاصة الذين يطلعون بمراقبة الملك وحمايته. واسمح لي أن أقول بأننا بحاجة للدفاع عن شخص الرب يسوع. بعبارة أخرى، نحن بحاجة لإعلان إيماننا بلاهوت يسوع المسيح وبأنه الله الظاهر في الجسد. يجب علينا أن نرفض التعليم الليبرالي أو المتحرر، وينبغي علينا أن نرفض أي تعليم يقول بأن يسوع المسيح هو مجرد إنسان. إنه الله الظاهر في الجسد. عدد 8، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. لاحظ بأن جميع الحرس يحملون سيوفا، والكتاب المقدس يخبرنا بأن سيفنا هو كلمة الله، فهؤلاء الحراس كانوا خبراء في الحرب، وينبغي علينا نحن أيضا أن نعرف جيدا كيف نستخدم كلمة الله، فكلمة الله هي سيف الروح، وهي سلاح الجندي الصالح ليسوع المسيح. عدد 19، الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. لقد كان للملك سليمان مركبة مصنوعة من خشب أرز لبنان وروافده ذهبا. تخيل أن الروافد مصنوعة من الذهب ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. لقد كانت مركبة سليمان مزينة بالمطرزات التي صنعتها بنات أورشليم، فيا للجمال والحب البارزين والظاهرين في كل ركن من أركان مركبته. عدد 11، اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. تقول الآية بالتاج الذي توجته به أمه، وإذا رجعنا إلى القصة كما هي واردة في سفر الملوك الأول، فسوف نجد بأن داود لم يكن راغبا فعليا في تتويج سليمان، كما كان أحد أبناء داود ألا وهو أدونية يخطط لأن يصبح هو الملك. كان داود رجلا مسنا ولم يفعل أي شيء تجاه هذا الموقف، وقد قتل ابنه المفضل لديه أبشالوم، وعلى ما يبدو فإن داود لم يكن يحب سليمان كثيرا، لهذا فقد ذهب ناثان النبي إلى بثشبع أم سليمان وقال لها بأنه ينبغي عليها أن تتحرك وتفعل شيئا، وإلا فسوف يصبح أدونيا هو الملك. وهكذا دخلت بثشبع ونثان إلى الملك داود وتحدثا إليه، فأمر الملك داود بأن يمسح سليمان ملكا، وبهذه الطريقة أصبح سليمان ملكا على إسرائيل آنذاك. وأنا أحب الطريقة التي تعبر فيها الآية عن ذلك بالقول بالتاج الذي توجته به أمه، فقد كانت بثشبع هي المهتمة به. وأنا أعتقد شخصيا بأن داود لم يكن مهتما كثيرا بجعل سليمان ملكا رغم أنه كان ابنه. وانظرنا الملك سليمان، هذه صورة للمسيح، انظروا إليه، انظروا إليه في ولادته، انظروا إليه في حياته، انظروا إليه في موته، انظروا إليه في قيامته، انظروا إليه في مجده اليوم، وانظروا إليه حينما يأتي ثانية من أجل عروسه. صديقي المستمع، هل تنظر إلى المسيح اليوم؟ هل هو ربك ومخلصك وإلهك العظيم؟ وهل أنت في توقع مستمر لمجيئه القريب؟ هل تتمنى رؤياه ولقياه؟ الدعوة هي لك اليوم حتى تنظر إليه. انظرنا الملك سليمان. فعلى ماذا تشخص اليوم مستمعي وصديقي؟ وحتى اللقاء القادم أتركك وديعة بين يدي أفضل من يحفظ الوديعة.